بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وكان جوابه لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا. وقد مر في درسين ماضيين ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان، وما يتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وفي هذا الدرس نتكلم على الزكاة والصيام. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق أوجبه الله في أموال الأغنياء يصرف للفقراء، وكذلك يصرف في المصارف الأخرى التي جاء بيانها في سورة التوبة. والزكاة كثيرا ما يقرن الله عز وجل بينها وبين الصلاة في آيات، وكذلك يقرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث. ومما جاء في قرن الصلاة بالزكاة، الزكاة بالصلاة، قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول الله عز وجل في سورة التوبة في موضعين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في الموضع الثاني: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. آيات كثيرة يجمع الله أو يقرن الله عز وجل فيها بين الصلاة والزكاة. وكذلك جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جبريل، وكذلك الحديث الذي ذكرته الذي في بيان أركان الإسلام، وكذلك أيضا قوله: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ففي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاة والزكاة في آيات وأحاديث يقرن الله عز وجل فيها بين الصلاة والزكاة. والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ويليها الزكاة، لأنها نفع متعدي يستفيد منه المزكي، والمدفوعة إليه الزكاة. فالمزكي يؤدي واجبا عليه ويحصل الأجر العظيم على ذلك، والمدفوعة إليه يستفيد من هذا المال الذي يعطي إياه، والحق الذي أوجبه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء. والله عز وجل أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وتفضل بالكثير، تفضل بالمال الكثير على الأغنياء وفرض عليهم الشيء اليسير الذي لا يضرهم إخراجه، وينفع الفقراء إذا وقع في أيديهم وإن كان قليلا، لأنه قليل بالنسبة للأغنياء لأنه نسبة قليلة، من مال كثير، وهذه النسبة القليلة من مال الكثير إذا وقعت أو وصلت إلى الفقير فإنها تفيده وتنفعه، والله عز وجل فرض اليسير، فرض الكثير، أعطى الكثير وفرض اليسير. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الزكاة هي التي تلي الصلاة والدعاء إلى التوحيد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام في وصية لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول شيء يدعى إليه الكفار، يدعون إلى الشهادتين، لأن الأعمال التي يعملونها بدون الشهادتين لا عبرة بها ولا قيمة لها، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا عبرة بأي عمل بدون الإيمان، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن أعظم شيء يدعى إليه بعد التوحيد وأول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة. إذا دخل الإنسان في الصلاة في الإسلام فإنه أول ما يطلب منه الصلاة، كما قال في هذا الحديث في وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم بعد ذلك الزكاة، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر أخذ الزكاة من الأغنياء حذر من الظلم للأغنياء، وذلك بأن أخذ النفيس من أموالهم، كأن يكون النفيس يعني من الغنم، يعني أنفس الغنم وأغلى الغنم وأحسن الغنم، أو كذلك أحسن الإبل أو أحسن البقر، وإنما تخرج الزكاة من الأوساط، فلا تؤخذ من الكرائم التي هي أنفس الأموال، ولا تؤخذ من أردأ المال، وإنما تؤخذ من أوساط المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بأن يأخذ الزكاة حذره من الظلم للأغنياء، فقال: فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ منهم أنفس المال، فلا يطلب منهم نفيسة ولا يأخذ منهم رديئة، وإنما يأخذ من الوسط. فقال عليه الصلاة والسلام: فإياك وكرائم أموالهم. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، يعني أنك إذا أخذت كرائم الأموال ونفائس الأموال تكون ظالما لهم، فيدعون عليك والمظلوم دعوته مستجابة. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني لو أخذت كرائم الأموال كنت ظلمت أصحاب الأموال، وقد يدعون عليك ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مستجابة. وعلى هذا فذكر الصلاة الزكاة بعد الصيام، وذلك أن الزكاة نفعها متعدي، يستفيد منها المزكي والمدفوعة إليه الزكاة. ثم إنه لم يذكر الصيام والحج، لم يذكر الصيام والحج، وذلك لأن من استجاب واستسلم لهذه الأمور الثلاثة أو الأركان الثلاثة الأول فإنه يسهل عليه أو من باب أولى أن يستجيب للصيام وللحج، بالصيام الذي يجب شهرا في السنة والحج الذي يجب مرة في العمر. فقدمت الزكاة على الصيام لأنها نفع متعدي، يعني يتعدى من الأغنياء إلى الفقراء، فيستفيد المزكون أصحاب الأموال، لأن الزكاة تزيد في المال وتنميه وتكون سببا في بركته ونمائه. وأيضا الفقير يستفيد من هذا القليل، فالله أعطى الكثير وفرض اليسير، وهذا المقدار الذي فرضه لا يضر الغني إخراجه، وينفع الفقير إذا وصل إلى يده، وينفع الفقير إذا وصل إلى يده. إذن عرفنا أن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمور التي تجب فيها الزكاة أو الأموال التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تدخر ويقتاتها الناس وتعتبر قوتا للناس، والأثمان اللي هي الذهب والفضة وما قام مقامها من الأوراق النقدية وعروض التجارة، الأموال التي تعد للبيع والشراء أيا كانت، سواء كانت طعام أو كانت لباس من الثياب والقماش أو كانت حديد أو أسمنت أو أخشاب أو أي شيء يعد للبيع والشراء مما أباحه الله عز وجل ومما هو حلال وليس بحرام، فإن الزكاة تجب في عروض التجارة. هذه أمور أربعة تجب فيها الزكاة: بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والإبل لا زكاة فيما دون أربع دون خمس من الإبل، لأن الإنسان إذا كان عنده أربع ليس فيها زكاة، وإن كانت خمسا وحال عليها الحول ففيها الزكاة. والزكاة ليست من الإبل وإنما من الغنم، لأن لو فرضت الزكاة من الإبل لصارت الزكاة خمس المال، وفي ذلك ضرر على الأغنياء، ولكنها وجبت من نوع آخر وهو الغنم، فالخمس يكون فيها شاة، والعشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث شياه، وعشرون أربع شياه، وخمسة وعشرون من الإبل، من جنس الإبل بنت مخاض التي أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية، ثم هكذا بعد ذلك الزكاة من الإبل. فلم تفرض الزكاة على الأغنياء من الإبل في أول الأمر وفي العدد القليل، لأن ذلك فيه ضرر على الأغنياء، لأنه لو كان خمس يكون فيها ناقة، يعني معناه الخمس يروح يصير زكاة خمس، وإنما وجبت في نوع آخر أقل قيمة من الإبل وهو الغنم. أما البقر فإن الزكاة إذا بلغت 30 فإنه يكون فيها تبيع أو تبيعة، يعني له سنة واحدة، وإذا بلغت 40 يكون فيها مسنة، وهي التي أكملت سنتين، أكملت سنتين. أما الغنم فما دون 40 لا زكاة فيه، 39 لا زكاة فيها، 40 إذا حال عليها الحول فيها الزكاة، وهي شاة واحدة، شاة من أربعين شاة، هذا هو مقدار الزكاة، شيء قليل من مال كثير، ثم بعد ذلك تتفاوت على مقادير بينتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أقل شيء يزكى 40 شاة. إذا ملكها الإنسان وحال عليها الحول وهي ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت تعلف أكثر الحول أو كل الحول فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول. هذه بهيمة الأنعام التي فيها الزكاة. أما غيرها من الحيوانات فإنه لا زكاة فيها إلا إذا عدت للتجارة، كالخيل والحمير وغيرها، ويعني الدجاج إذا كان يعني يباع ويشترى ومعد للتجارة فإن فيه زكاة التجارة ليس زكاة الأعيان، لأن الخيل لا زكاة فيها يعني بأعيانها، وإنما الزكاة فيها إذا كانت معدة للتجارة، لأن كل ما معد للتجارة سواء كان حيوانا أو كان يعني طعاما أو كان لباسا أو كان حديدا أو كان خشبا أو كان أي شيء يعد البيع والشراء وهو مما أباحه الله ليس مما حرمه الله فإن الزكاة تجب فيه. إذا عرفنا أن بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف، وأن أقل نصاب في الإبل هو 5 بحيث يعني يكون الزكاة من غير جنسها، و25 يبدأ الزكاة من جنسها. أما البقر فما كان 29 فأقل لا زكاة فيه، فإذا بلغ 30 تكون فيها الزكاة أو يبدأ فيها الزكاة. تبيع أو تبيعة عمر الواحد منهما له سنة واحدة. الغنم 39 لا زكاة فيها، وإذا صارت 40 وحال على الحول فإنها فيها شاة واحدة. وهذا كما قلنا إذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت تعلى في الحول أو أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها. أما الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار التي تدخر وتكون قوتا فإنها تزكى. أما ما كان لا يتخذ قوتا وإنما هو فاكهة يعني كالخضروات والمباطح وكذلك يعني غيرها من الفواكه التي إنما هي يتفكه بها فإن هذه لا زكاة فيها إلا إذا كان معروضة للبيع والشراء، إذا كان يباع ويشترى فيها فإن الزكاة تجب في قيمتها، لأن كل شيء يعد للبيع والشراء فيه الزكاة اللي هي زكاة عروض التجارة. أما زكاتها في أعيانها فإن الذي فيه الزكاة الحبوب والثمار، الحبوب كالبر والشعير والأرز ويعني والذرة وغير ذلك، والثمار مثل الرطب والعنب، لأن هذا يدخر ويقتات على طول السنة. وأما الفواكه مثل التفاح والبرتقال والليمون وغير ذلك وكذلك البطيخ فإن هذا لا زكاة فيه، وإنما الزكاة فيما أعد للبيع والشراء. إذا كان الإنسان يبيع ويشتري في هذه الأشياء فإنه يزكي النقود التي تتوفر وما يحصله ويدور في هذه الأنواع فإنه يزكى زكاة التجارة. ثم إن مقدار الزكاة إن كان يسقى بماء الأمطار أو بماء العيون ولا كلافة فيه فإن مقدار الزكاة العشر فيما إذا بلغ نصابا فأكثر. والنصاب والنصاب هو يعني ستة أوسق، والوسق 60 يعني 5 أوسق، والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع يعني 900 كيلو. فما كان مقداره من الحبوب والثمار 900 كيلو فأكثر هذا فيه الزكاة. فإن كان يسقى بماء الأمطار وماء العيون وليس فيه كلفة على الإنسان الزكاة العشر، وإن كان يسقى بالسواني بواسطة الدواب من الإبل والبقر أو يسقى بواسطة المضخات والسباطة من جوف الأرض بتعب وعنى ومشقة فإن الزكاة نصف العشر. الزكاة نصف العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، أما إذا نقص عن 900 كيلو فإنه لا زكاة فيه لأنه ما بلغ نصابا. إذن هذا هو الخارج من الأرض وزكاته. أما النقدان الذهب والفضة وما قام مقامهما وهي الأثمان التي تدفع في مقابل السلع، هذه يقال لها أثمان، وأصلها الذهب والفضة. وما قام مقامهما في هذا الزمان من الأوراق النقدية التي يأتي الإنسان لصاحب الدكان ويشتري كل ما يريد بهذه النقود، فإن الزكاة في ذلك كله. ما كان ذهبا وفضة فيه الزكاة. والزكاة بالنسبة للذهب إذا بلغت نصابا فأكثر، والنصاب 92 غرام، 92 غرام هذا هو النصاب من الذهب، والفضة 595 غرام هذا هو النصاب من الفضة. ما كان دون ذلك لا زكاة فيه، ما كان دون الذهب لا زكاة فيه، 92 غرام من الفضة 595 غرام ما كان دون ذلك لا زكاة فيه، وما كان منه فأكثر ففيه الزكاة. والأوراق النقدية إذا كان المال كثيرا فإنه يخرج ربع العشر، وإن كان قليلا في حدود النصاب أو ما النصاب فما زاد يعني ربع العشر، ربع العشر من هذه النقود، وإن نقص يعني عن النصاب فإنه لا زكاة فيه، وإن نقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. وعلى هذا فإن الزكاة في الذهب والفضة وفي الأوراق النقدية التي حلت محل الذهب والفضة في التعامل عند الناس الزكاة فيها ربع العشر فيما إذا كان نصابا فأكثر، أما إذا نقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. الرابع عروض التجارة، وكما قلنا ما يعد للبيع والشراء من أي شيء كان، سواء كان من الطعام أو من الحيوان أو من الملبوسات أو من المركوبات من الدواب والسيارات وغير ذلك، فكل ما يعد للبيع والشراء فإنه إذا حال عليه الحول يزكى ومقداره زكاته ربع العشر. فإذا كان آخر السنة والوقت الذي يحل فيه الزكاة ينظر الإنسان التاجر صاحب المتجر الذي يبيع فيه السلع، فينظر ما عنده من النقود متوفر ويقوم السلع التي لم تبع ويضم هذا إلى هذا ويخرج ربع العشر، ويخرج ربع العشر. فإذا كان مثلا عنده دكان وفي آخر السنة وجد أنه عنده مثلا يعني 20,000 ريال وهناك سلع قيمتها 20,000 ريال يصير مجموع 40,000، والواجب هو ربع العشر، الواجب هو ربع العشر في ذلك، ومقدار الزكاة يعني فيه 2.5% أو 25% من 1,000، لأن هذا هو مقدار الزكاة، يعني 1,000 في 25 والمئة فيها 2.5 هذا يعني ربع العشر. فيجمع ما كان متوفرا من النقود مع قيمة السلع التي لم تبع ويضم بعضها إلى بعض ويخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. هذه هي أنواع الزكاة أو الأموال التي تزكى. أما الأشياء التي كما ذكرنا مثل الخضروات والفواكه فإن هذه لا زكاة فيها إلا ما كان للبيع والشراء. فإن فيه زكاة عروض التجارة. ثم إن الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية، ولكن أغلب وأولى ما يصرف فيه الفقراء والمساكين. وقد ذكر الله مصارف الزكاة الثمانية في قول الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه المصارف التي تكون فيها الزكاة للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين صنفان من أصناف أهل الزكاة، والفقير أشد حاجة من المسكين. قيل إن الفقير هو الذي ليس عنده شيء أصلا، يعني ليس عنده شيء، والمسكين هو الذي عنده شيء لا يكفيه، وكل يعطى من الزكاة، كل من هؤلاء يعطى من الزكاة. لكن إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده يشمل الاثنين، يعني من ليس عنده شيء أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ذكر الفقراء وليس معهم المساكين. فإذا يشمل من كان ليس عنده شيء ومن عنده شيء لا يكفيه. وإذا جمع الله بينهما في ولما جمع الله بينهما في سورة التوبة قال: الصدقة للفقراء والمساكين، فسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء والمسكين الذي عنده شيء لا يكفيه. وإذا جاء الفقير على حدة يشمل الاثنين، وإذا جاء المسكين على حدة يشمل الاثنين. والعاملين عليها الذين يذهبون بجمع الزكاة وجباية الزكاة، يذهبون إلى أصحاب الغنم وأصحاب الإبل على مواردهم في البر، يعني ما يطلب منهم أن يأتوا بالزكاة، وإنما يرسل العمال إليهم على مياههم حتى لا يكون هناك مشقة عليهم بأن يجلبوها إلى ولي الأمر، وإنما يذهب العمال. وهؤلاء العمال يأخذون أجرتهم من الزكاة والعاملين عليها. والمؤلف قلوبهم الذين يرجى إسلامهم، أو إنسان مسلم أسلم وهو ضعيف الإسلام يعطى من الزكاة ما يقوي إيمانه ويجعله يعني يقوى إيمانه، هؤلاء هم المؤلف قلوبهم. إنما صدقة الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب. الرقاب الأرقى الذين تدفع الزكاة في عتقهم بأن يكون شخص مكاتب اتفق مع سيده على أساس أن يأتيه مقدار من المال فإنه يعطى من الزكاة، وكذلك يشترى فيها رقاب وتعتق، هذه مصارف الزكاة. والغارمين كذلك، الغارم في إصلاح بين الناس، يعني يكون جماعة اختلفوا وصار بينهم فتنة واقتتال، فجاء واحد وتحمل مالا من أجل أن يصلح بينهم فإنه يعطى من الزكاة، هذا الذي تحمله. وكذلك من استدان في مباح ولم يكن يعني في ذلك يعني مسيئا أو متجاوزا الحد فإنه يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله، الغزو في سبيل الله لشراء السلاح وشراء المركوبات والإنفاق على المجاهدين ولو كانوا أغنياء، لأنها تصرف الزكاة في هذا. ومن السبيل وهو الذي جاء مر في بلد وانقطع به السفر فما بقي معه نقود أو سرقت نقوده فلم يبق بيده شيء، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. هذه ثمانية أصناف: إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم إن الزكاة لا تعطى للأصول والفروع، ما يعطيه الإنسان لأبيه وأمه أو جده وجدته ولا لابنه وبنته، وإنما يعطيها لمن يستحقها. والأخ والأخت يجوز إعطاؤهما من الزكاة، يجوز إعطاؤهما من الزكاة، ولكن الأقارب لهم حق غير الزكاة، فلا يقل الإنسان ماله بالزكاة ويصل أقاربه من الزكاة ويقول الزكاة زكاة خارجة خارجة، وأنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من مالي، فيجعل الزكاة وقاية للمال، وإنما يعطيهم من ماله. لكن إذا كانت المال قليل والزكاة قليلة فهم أولى من غيرهم، لأنها صدقة وصلة، أعطاها للقريب صدقة وصلة. وكذلك الإنسان لا يستوفي بها دينه بأن يكون له على شخص فقير دين فيأتي إليه يقول أسقطنا أو يعني أسقطنا من الدين كذا من الزكاة، لا، هذا لا يجوز. الفقير يعطى من الزكاة حتى يأكل، ما هو تستوفى الزكاة، تستوفى الديون من الزكاة. يعني يأتي إلى فقير عنده مال له وهو غير قادر على السداد فيقول يعني أسقطنا من الدين الذي عليك كذا وكذا، يعني من الزكاة، هذا لا يجوز. بل الفقير الذي لك عليه دين تعطيه أنت من الزكاة ليأكل وليستفيد، ما تكون من أجل حفظ المال واستيفاء الديون، فإن ذلك لا يجوز. إذن يعني هذا أو هذه بعض المباحث وبعض المسائل المتعلقة بالزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. أما الصيام فالله عز وجل فرض على الناس شهرا في السنة وهو شهر رمضان، يجب على من كان يعني على كل مكلف، يعني حيث يكون يعني قادرا وهو مقيم أو صحيح، أما إذا كان مريضا أو كان على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يفطر بسبب المرض ويفطر بسبب السفر، ولكن يقضي أياما أخر من يعني بدلا من هذه التي أفطرها بسبب السفر وبسبب المرض. إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأوجب الله عز وجل شهرا في السنة، وهذا أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة. ثم هناك تطوعات جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل صيام ست من شوال، كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فالست من شوال هذه مستحبة ومن النوافل، والإنسان إذا صام رمضان وصام ستا يكون كأنه صام الدهر، فله أجر صيام الدهر. وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، فالإنسان إذا صام ستا من شوال مع رمضان وصام ثلاثة أيام من كل شهر يكون حصل أجر صيام الدهر مرتين، مرة لثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها واليوم عن عشرة أيام، فثلاثين وست ست وثلاثين يعني يوم واليوم عن عشرة أيام، يعني يكون كأنه صام السنة. ثلاثة أيام من كل شهر واليوم عن عشرة أيام يكون كأنه صام الدهر والسنة كلها، فيكان يحصل الأجر أجر صيام السنة مرتين، مرة لرمضان وست من شوال ومرة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك الاثنين والخميس جاءت السنة في بيان فضلهما وفضل صيامهما، وأفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة لغير الحجاج، أما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حج وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما، وذلك أنه يكون أنشط للإنسان إذا كان مفطرا بحيث يقبل على الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم، وإذا كان صائما قد يصيبه الكسل وقد يصيبه الخمول وقد يحصل له النوم بسبب الجوع والحاجة إلى الطعام. فشرع في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. أما غير الحجاج فأفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وكذلك يوم عاشوراء وهو أفضل يوم يصام بعد عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة الماضية، وجاءت السنة بأنه يصام يوم آخر معه مخالفة لليهود الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء، فجاء الإسلام بصيامه وإضافة يوم إليه متصل به أن يكون التاسع أو يكون الحادي عشر مخالفة لليهود. يعني هذه مما وردت السنة في استحبابه واستحباب صيامه، والإنسان يحرص على أداء الواجب ويحرص على التنفل الذي تكمل به الفروض ويحصل صاحبه الأجر. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا يبين لنا أن الإنسان يحرص على الفرائض ويحرص على أن يضيف إلى الفرائض شيئا من النوافل، لأن النوافل تكمل الفرائض إذا كان فيها نقص، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفرض سواء كان صياما أو زكاة أو صلاة النوافل تكون متممة للنقص الذي قد يحصل فيها، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن أركان الإسلام خمسة، وقد عرفنا في درسين ماضيين ما يتعلق بالركن الأول والثاني وهما الشهادتان والصلاة، وعرفنا في هذا الدرس ما يتعلق أو شيئا مما يتعلق بالزكاة والصيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها، وكان جوابه لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد مر في درسين ماضيين ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان، وما يتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وفي هذا الدرس نتكلم على الزكاة والصيام. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق أوجبه الله في أموال الأغنياء يصرف للفقراء، وكذلك يصرف في المصارف الأخرى التي جاء بيانها في سورة التوبة. والزكاة كثيرا ما يقرن الله عز وجل بينها وبين الصلاة في آيات، وكذلك يقرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث. ومما جاء في قرن الصلاة بالزكاة، الزكاة بالصلاة، قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقول الله عز وجل في سورة التوبة في موضعين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في الموضع الثاني: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. آيات كثيرة يجمع الله أو يقرن الله عز وجل فيها بين الصلاة والزكاة. وكذلك جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جبريل، وكذلك الحديث الذي ذكرته الذي في بيان أركان الإسلام، وكذلك أيضا قوله: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ففي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاة والزكاة في آيات وأحاديث يقرن الله عز وجل فيها بين الصلاة والزكاة. والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ويليها الزكاة لأنها نفع متعدي يستفيد منه المزكي والمدفوعة إليه الزكاة. فالمزكي يؤدي واجبا عليه ويحصل الأجر العظيم على ذلك، والمدفوعة إليه يستفيد من هذا المال الذي يعطي إياه، وهو الحق الذي أوجبه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء. والله عز وجل أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وتفضل بالكثير، تفضل بالمال الكثير على الأغنياء وفرض عليهم الشيء اليسير الذي لا يضرهم إخراجه، وينفع الفقراء إذا وقع في أيديهم وإن كان قليلا، لأنه قليل بالنسبة للأغنياء، لأنه نسبة قليلة من مال كثير، وهذه النسبة القليلة من مال الكثير إذا وقعت أو وصلت إلى الفقير فإنها تفيده وتنفعه. والله عز وجل فرض اليسير، فرض الكثير، أعطى الكثير وفرض اليسير. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الزكاة هي التي تلي الصلاة والدعاء إلى التوحيد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام في وصية لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول شيء يدعى إليه الكفار، يدعون إلى الشهادتين، لأن الأعمال التي يعملونها بدون الشهادتين لا عبرة بها ولا قيمة لها، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا عبرة بأي عمل بدون الإيمان. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: ف فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن أعظم شيء يدعى إليه بعد التوحيد وأول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة. إذا دخل الإنسان في الصلاة في الإسلام فإنه أول ما يطلب منه الصلاة، كما قال في هذا الحديث في وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم بعد ذلك الزكاة، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر أخذ الزكاة من الأغنياء حذر من الظلم للأغنياء، وذلك بأن يؤخذ النفيس من أموالهم، كان يكون النفيس يعني من الغنم، يعني أنفس الغنم وأغلى الغنم وأحسن الغنم، أو كذلك أحسن الإبل أو أحسن البقر، وإنما تخرج الزكاة من الأوساط، فلا تؤخذ من الكرائم التي هي أنفس الأموال، ولا تؤخذ من أردأ المال، وإنما تؤخذ من أوساط المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بأن يأخذ الزكاة حذره من الظلم للأغنياء، فقال: فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ منهم أنفس المال، فلا يطلب منهم نفيسة ولا يأخذ منهم رديئة، وإنما يأخذ من الوسط. فقال عليه الصلاة والسلام: فإياك وكرائم أموالهم. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، يعني أنك إذا أخذت كرائم الأموال ونفائس الأموال تكون ظالما لهم، فيدعون عليك والمظلوم دعوته مستجابة. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني لو أخذت كرائم الأموال كنت ظلمت أصحاب الأموال، وقد يدعون عليك ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مستجابة. وعلى هذا فذكر الصلاة الزكاة بعد الصيام، وذلك أن الزكاة نفعها متعدي، يستفيد منها المزكي والمدفوعة إليه الزكاة. ثم إنه لم يذكر الصيام والحج، لم يذكر الصيام والحج، وذلك لأن من استجاب واستسلم لهذه الأمور الثلاثة أو الأركان الثلاثة الأول فإنه يسهل عليه أو من باب أولى أن يستجيب للصيام وللحج، للصيام الذي يجب شهرا في السنة والحج الذي يجب مرة في العمر. فقدمت الزكاة على الصيام لأنها نفع متعدي، يعني يتعدى من الأغنياء إلى الفقراء، فيستفيد المزكون أصحاب الأموال، لأن الزكاة تزيد في المال وتنميه وتكون سببا في بركته ونمائه، وأيضا الفقير يستفيد من هذا القليل، فالله أعطى الكثير وفرض اليسير. وهذا المقدار الذي فرضه لا يضر الغني إخراجه، وينفع الفقير إذا وصل إلى يده، وينفع الفقير إذا وصل إلى يده. إذن عرفنا أن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمور التي تجب فيها الزكاة أو الأموال التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تدخر ويقتاتها الناس وتعتبر قوتا للناس، والأثمان اللي هي الذهب والفضة وما قام مقامها من الأوراق النقدية، وعروض التجارة الأموال التي تعد للبيع والشراء أيا كانت، سواء كانت طعام أو كانت لباس من الثياب والقماش أو كانت حديد أو أسمنت أو أخشاب أو أي شيء يعد للبيع والشراء مما أباحه الله عز وجل ومما هو حلال وليس بحرام، فإن الزكاة تجب في عروض التجارة. هذه أمور أربعة تجب فيها الزكاة: بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والإبل لا زكاة فيما دون أربع، دون خمس من الإبل، لأن الإنسان إذا كان عنده أربع ليس فيها زكاة، وإن كانت خمسا وحال عليها الحول ففيها الزكاة. والزكاة ليست من الإبل وإنما من الغنم، لأن لو فرضت الزكاة من الإبل لصارت الزكاة خمس المال، وفي ذلك ضرر على الأغنياء، ولكنها وجبت من نوع آخر وهو الغنم، فالخمس يكون فيها شاة، والعشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث شياه، وعشرون أربع شياه، وخمسة وعشرون من الإبل، من جنس الإبل بنت مخاض التي أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية، ثم هكذا بعد ذلك الزكاة من الإبل. فلم تفرض الزكاة على الأغنياء من الإبل في أول الأمر وفي العدد القليل، لأن ذلك فيه ضرر على الأغنياء، لأنه لو كان خمس يكون فيها ناقة، يعني معناه الخمس يروح، يصير زكاة خمس، وإنما وجبت في نوع آخر أقل قيمة من الإبل وهو الغنم. أما البقر فإن الزكاة إذا بلغت 30 فإنه يكون فيها تبيع أو تبيعة، يعني له سنة واحدة، وإذا بلغت 40 يكون فيها مسنة، وهي التي أكملت سنتين، أكملت سنتين. أما الغنم فما دون 40 لا زكاة فيه، 39 لا زكاة فيها، 40 إذا حال عليها الحول فيها الزكاة، وهي شاة واحدة، شاة من أربعين شاة، هذا هو مقدار الزكاة، شيء قليل من مال كثير، ثم بعد ذلك تتفاوت على مقادير بينتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أقل شيء يزكى 40 شاة. إذا ملكها الإنسان وحال عليها الحول وهي ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت تعلف أكثر الحول أو كل الحول فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول. هذه بهيمة الأنعام التي فيها الزكاة. أما غيرها من الحيوانات فإنه لا زكاة فيها إلا إذا عدت للتجارة، كالخيل والحمير وغيرها، ويعني الدجاج إذا كان يعني يباع ويشترى ومعد للتجارة فإن فيه زكاة التجارة، ليس زكاة الأعيان، لأن الخيل لا زكاة فيها يعني بأعيانها، وإنما الزكاة فيها إذا كان معد للتجارة، لأن كل ما أعد للتجارة سواء كان حيوانا أو كان يعني طعاما أو كان لباسا أو كان حديدا أو كان خشبا أو كان أي شيء يعد البيع والشراء وهو مما أباحه الله ليس مما حرمه الله، فإن الزكاة تجب فيه. إذا عرفنا أن بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف، وأن أقل نصاب في الإبل هو خمس، بحيث يعني يكون الزكاة من غير جنسها، وخمس وعشرين يبدأ الزكاة من جنسها. أما البقر فما كانت 29 فأقل لا زكاة فيه، فإذا بلغت 30 تكون فيها الزكاة أو يبدأ فيها الزكاة. تبيع أو تبيعة عمر الواحد منهما له سنة واحدة. الغنم 39 لا زكاة فيها، وإذا صارت 40 وحال على الحول فإنها فيها شاة واحدة. وهذا كما قلنا إذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت تعلى في الحول أو أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها. أما الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار التي تدخر وتكون قوتا فإنها تزكى. أما ما كان لا يتخذ قوتا وإنما هو فاكهة، يعني كالخضروات والمباطح وكذلك يعني غيرها من الفواكه التي إنما هي يتفكه بها، فإن هذه لا زكاة فيها إلا إذا كان معروضة للبيع والشراء. إذا كان يباع ويشترى فيها فإن الزكاة تجب في قيمتها، لأن كل شيء يعد للبيع والشراء فيه الزكاة اللي هي زكاة عروض التجارة. أما زكاتها في أعيانها فإن الذي فيه الزكاة الحبوب والثمار، الحبوب كالبر والشعير والأرز ويعني والذرة وغير ذلك، والثمار مثل الرطب والعنب، لأن هذا يدخر ويقتات على طول السنة. وأما الفواكه مثل التفاح والبرتقال والليمون وغير ذلك وكذلك البطيخ فإن هذا لا زكاة فيه، وإنما الزكاة فيما أعد للبيع والشراء. إذا كان الإنسان يبيع ويشتري في هذه الأشياء فإنه يزكي، يزكي النقود التي تتوفر وما يحصله ويدور في هذه الأنواع، فإنه يزكى زكاة التجارة. ثم إن مقدار الزكاة إن كان يسقى بماء الأمطار أو بماء العيون ولا كلافة فيه فإن مقدار الزكاة العشر، العشر فيما إذا بلغ نصابا فأكثر. والنصاب والنصاب هو يعني ستة أوسق، والوسق ستون يعني خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا يعني 300 صاع يعني 900 كيلو. فما كان مقداره من الحبوب والثمار 900 كيلو فأكثر هذا فيه الزكاة. فإن كان يسقى بماء الأمطار وماء العيون وليس فيه كلفة على الإنسان الزكاة العشر. وإن كان يسقى بالسواني بواسطة الدواب من الإبل والبقر أو يسقى بواسطة المضخات والسباطة من جوف الأرض بتعب وعنى ومشقة فإن الزكاة نصف العشر، الزكاة نصف العشر إذا بلغ نصابا فأكثر. أما إذا نقص عن 900 كيلو فإنه لا زكاة فيه لأنه ما بلغ نصابا. إذن هذا هو الخارج من الأرض وزكاته. أما النقدان الذهب والفضة وما قام مقامهما وهي الأثمان التي تدفع في مقابل السلع، هذه يقالها أثمان، وأصلها الذهب والفضة. وما قام مقامهما في هذا الزمان من الأوراق النقدية التي يأتي الإنسان لصاحب الدكان ويشتري كل ما يريد بهذه النقود فإن الزكاة في ذلك كله. ما كان ذهبا وفضة فيه الزكاة. والزكاة بالنسبة للذهب إذا بلغت نصابا فأكثر، والنصاب 92 غرام، 92 غرام هذا هو النصاب من الذهب، والفضة 595 غرام هذا هو النصاب من الفضة. ما كان دون ذلك لا زكاة فيه. ما كان دون الذهب لا زكاة فيه 92 غرام. من الفضة 595 غرام ما كان دون ذلك لا زكاة فيه. وما كان منه فأكثر ففيه الزكاة. والأوراق النقدية إذا كان المال كثيرا فإنه يخرج ربع العشر، وإن كان قليلا في حدود النصاب أو ما النصاب فما زاد يعني ربع العشر، ربع العشر من هذه النقود. وإن نقص يعني عن النصاب فإنه لا زكاة فيه، وإن نقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. وعلى هذا فإن الزكاة في الذهب والفضة وفي الأوراق النقدية التي حلت محل الذهب والفضة في التعامل عند الناس الزكاة فيها ربع العشر، فيما إذا كان نصابا فأكثر، أما إذا نقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. الرابع عروض التجارة، وكما قلنا ما يعد للبيع والشراء من أي شيء كان، سواء كان من الطعام أو من الحيوان أو من الملبوسات أو من المركوبات من الدواب والسيارات وغير ذلك، فكل ما يعد للبيع والشراء فإنه إذا حال عليه الحول يزكى، ومقداره زكاته ربع العشر. فإذا كان آخر السنة والوقت الذي يحل فيه الزكاة ينظر الإنسان التاجر صاحب المتجر الذي يبيع فيه السلع، فينظر ما عنده من النقود متوفر ويقوم السلع التي لم تبع ويضم هذا إلى هذا ويخرج ربع العشر، ويخرج ربع العشر. فإذا كان مثلا عنده دكان وفي آخر السنة وجد أنه عنده مثلا يعني 20,000 ريال وهناك سلع قيمتها 20,000 ريال يصير مجموع 40,000، والواجب هو ربع العشر، الواجب هو ربع العشر في ذلك. ومقدار الزكاة يعني فيه 2.5% أو 25% من 1,000، لأن هذا هو مقدار الزكاة، يعني 1,000 في 25 والمئة فيها 2.5 هذا يعني ربع العشر. فيجمع ما كان متوفرا من النقود مع قيمة السلع التي لم تبع ويضم بعضها إلى بعض ويخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. هذه هي أنواع الزكاة أو الأموال التي تزكى. أما الأشياء التي كما ذكرنا مثل الخضروات والفواكه فإن هذه لا زكاة فيها إلا ما كان للبيع والشراء، فإن فيه زكاة عروض التجارة. ثم إن الزكاة تصرف في مصاريفها الثمانية، ولكن أغلب وأولى ما يصرف فيه الفقراء والمساكين. وقد ذكر الله مصارف الزكاة الثمانية في قول الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، فريضة من الله والله عليم الحكيم. هذه المصارف التي تكون فيها الزكاة للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين صنفان من أصناف أهل الزكاة، والفقير أشد حاجة من المسكين. قيل إن الفقير هو الذي ليس عنده شيء أصلا، يعني ليس عنده شيء، والمسكين هو الذي عنده شيء لا يكفيه، وكل يعطى من الزكاة، كل من هؤلاء يعطى من الزكاة. لكن إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده يشمل الاثنين، يعني من ليس عنده شيء أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ذكر الفقراء وليس معهم المساكين. فإذا يشمل من كان ليس عنده شيء ومن عنده شيء لا يكفيه. وإذا جمع الله بينهما في ولما جمع الله بينهما في سورة التوبة قال صدقة للفقراء والمساكين، فسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء والمسكين الذي عنده شيء لا يكفيه. وإذا جاء الفقير على حدة يشمل الاثنين، وإذا جاء المسكين على حدة يشمل الاثنين. والعاملين عليها الذين يذهبون بجمع الزكاة وجباية الزكاة، يذهبون إلى أصحاب الغنم وأصحاب الإبل على مواردهم في البر، يعني ما يطلب منهم أن يأتوا بالزكاة، وإنما يرسل العمال إليهم على مياههم حتى لا يكون هناك مشقة عليهم بأن يجلبوها إلى ولي الأمر، وإنما يذهب العمال، وهؤلاء العمال يأخذون إجرتهم من الزكاة والعاملين عليها. والمؤلف قلوبهم الذين يرجى إسلامهم، أو إنسان مسلم أسلم وهو ضعيف الإسلام يعطى من الزكاة ما يقوي إيمانه ويجعله يعني يقوى إيمانه، هؤلاء هم المؤلف قلوبهم. نصدق الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلف قلوبهم. وفي الرقاب، الرقاب الأرقى الذين تدفع الزكاة في عتقهم بأن يكون شخص مكاتب اتفق مع سيده على أساس أن يأتيه مقدار من المال فإنه يعطى من الزكاة، وكذلك يشترى فيها رقاب وتعتق، هذه مصارف الزكاة. والغارمين كذلك، الغارم في إصلاح بين الناس، يعني يكون جماعة اختلفوا وصار بينهم فتنة واقتتال، فجاء واحد وتحمل مالا من أجل أن يصلح بينهم فإنه يعطى من الزكاة هذا الذي تحمله. وكذلك من استدان في مباح ولم يكن يعني في ذلك يعني مسيئا أو متجاوزا الحد فإنه يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله، الغزو في سبيل الله لشراء السلاح وشراء المركوبات والإنفاق على المجاهدين ولو كانوا أغنياء، لأن تصرف الزكاة في هذا. ومن السبيل وهو الذي جاء مر في بلد وانقطع به السفر فما بقي معه نقود، أو سرقت نقوده فلم يبق بيده شيء، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. هذه ثمانية أصناف: إنما الصدقة في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم إن الزكاة لا تعطى للأصول والفروع، ما يعطيه الإنسان لأبيه وأمه أو جده وجدته ولا لابنه وبنته، وإنما يعطيها لمن يستحقها. والأخ والأخت يجوز إعطاؤهما من الزكاة، يجوز إعطاؤهما من الزكاة، ولكن الأقارب لهم حق غير الزكاة، فلا يقل إنسان ماله بالزكاة ويصل أقاربه من الزكاة ويقول الزكاة زكاة خارجة خارجة، وأنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من مالي، فيجعل الزكاة وقاية للمال، وإنما يعطيهم من ماله. لكن إذا كانت المال قليل والزكاة قليلة فهم أولى من غيرهم، لأنها صدقة وصلة، أعطاها للقريب صدقة وصلة. وكذلك الإنسان لا يستوفي بها دينه بأن يكون له على شخص فقير دين فيأتي إليه يقول أسقطنا أو يعني أسقطنا من الدين كذا من الزكاة، لا، هذا لا يجوز. الفقير يعطى من الزكاة حتى يأكل، ما هو تستوفى الزكاة، تستوفى الديون من الزكاة. يعني يأتي إلى فقير عنده مال له وهو غير قادر على السداد فيقول يعني أسقطنا من الدين الذي عليك كذا وكذا يعني من الزكاة، هذا لا يجوز. بل الفقير الذي لك عليه دين تعطيه أنت من الزكاة ليأكل وليستفيد، ما تكون من أجل حفظ المال واستيفاء الديون، فإن ذلك لا يجوز. إذن يعني هذا أو هذه بعض المباحث وبعض المسائل المتعلقة بالزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. أما الصيام فالله عز وجل فرض على الناس شهرا في السنة وهو شهر رمضان، يجب على من كان يعني على كل مكلف يعني حيث يكون يعني قادرا وهو مقيم أو صحيح، أما إذا كان مريضا أو كان على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يفطر بسبب المرض ويفطر بسبب السفر، ولكن يقضي أياما أخر من يعني بدلا من هذه التي أفطرها بسبب السفر وبسبب المرض. إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأوجب الله عز وجل شهرا في السنة، وهذا أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة. ثم هناك تطوعات جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل صيام ست من شوال، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فالست من شوال هذه مستحبة ومن النوافل، والإنسان إذا صام رمضان وصام ستا يكون كأنه صام الدهر، فله أجر صيام الدهر. وكذلك صيام هاتين الأيام من كل شهر كصيام الدهر، فالإنسان إذا صام ستا من شوال مع رمضان وصام ثلاثة أيام من كل شهر يكون حصل أجر صيام الدهر مرتين، مرة لثلاثة أيام لأن الحسنة في عشر أمثالها واليوم عن عشرة أيام، فثلاثين وست ست وثلاثين يعني يوم، واليوم عن عشرة أيام يعني يكون كأنه صام السنة. ثلاثة أيام من كل شهر واليوم عن عشرة أيام يكون كأنه صام الدهر والسنة كلها، فيكان يحصل الأجر أجر صيام السنة مرتين، مرة لرمضان وست من شوال ومرة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك الاثنين والخميس جاءت السنة في بيان فضلهما وفضل صيامهما، وأفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة لغير الحجاج، أما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين يقتدان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حج وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما، وذلك أنه يكون أنشط للإنسان إذا كان مفطرا بحيث يقبل على الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم، وإذا كان صائما قد يصيبه الكسل وقد يصيبه الخمول وقد يحصل له النوم بسبب الجوع والحاجة إلى الطعام، فشرع في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. أما غير الحجاج فأفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وكذلك يوم عاشوراء وهو أفضل يوم يصام بعد عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفر السنة الماضية. وجاءت السنة بأنه يصام يوم آخر معه مخالفة لليهود الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء، فجاء الإسلام بصيامه وإضافة يوم إليه متصل به أن يكون التاسع أو يكون الحادي عشر مخالفة لليهود. يعني هذه من مما ورد في السنة في استحبابه واستحباب صيامه. والإنسان يحرص على أداء الواجب ويحرص على التنفل الذي تكمل به الفروض ويحصل صاحبه الأجر. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا يبين لنا أن الإنسان يحرص على الفرائض ويحرص على أن يضيف إلى الفرائض شيئا من النوافل، لأن النوافل تكمل الفرائض إذا كان فيها نقص، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الفرض سواء كان صياما أو زكاة أو صلاة، النوافل تكون متممة للنقص الذي قد يحصل فيها، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن أركان الإسلام خمسة، وقد عرفنا في درسين ماضيين ما يتعلق بالركن الأول والثاني وهما الشهادتان والصلاة، وعرفنا في هذا الدرس ما يتعلق أو شيئا مما يتعلق بالزكاة والصيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.